بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيسرنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة، أمسية يوم السبت الموافق لليوم 25 من شهر شعبان لعام 1437 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك في كلمة بعنوان جملة من الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام، فليتفضل شيخنا مسددا موفقا.
الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أعلم الخلق بالله ودينه وشرعه وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات ومن تبعهم إلى يوم الحشر والجزاء. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، جملكم الله بالفقه في دينه وشرعه. إن الفقه في دين الله تعالى بتعلم أحكامه ودراسة مسائله وحفظ متونه لمن أجل العبادات وأفضل القربات وأعظم الحسنات. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وصح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. ويسرني هذه الليلة أن ألتقيكم للكلام على جملة من المسائل المتعلقة بالصيام، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: المسألة الأولى وهي عن صوم الصغار ذكورا وإناثا. يستحب للقائم على الصغير أو الصغيرة إذا رأى أنهما قد أطاق الصوم وقدر عليه قبل البلوغ أن يأمرهما ويحثهما على صيام رمضان أو أكثره أو استطاعه، وذلك لاعتادامه ويتمرن عليه، وقد كان تصويمهم عند إطاقة الصيام والقدرة عليه معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقد صح عن الربيع بنت معول رضي الله عنها أنها قالت في شأن يوم عاشوراء: فكنا نصومه بعد ونصوم فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العين، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وصح أن رجلا أفطر في نهار شهر رمضان ثم أتي به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: ويلك وصبياننا صيام؟ فضربه. والشاهد من هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه قد وبخه وكان من توبيخه له أن قال: ويلك أي أتفتر وصبياننا صيام؟ فدل على أنهم كانوا يصومونهم قبل البلوغ. المسألة الثانية وهي عن صوم المغمى عليه. المغمى عليه في شهر رمضان لا يسمع أهله جهته شيئا حتى يتبين لهم حاله ويتضح، فإن استمر معه الإغماء حتى مات فلا شيء عليه، لا صيام عنه ولا إطعام مساكين، لأنه مات قبل أن يتمكن من القضاء فسقط عنه. وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت، قال: ليس عليه شيء. والمغمى عليه مريض يدخل في هذا الأثر. وإن من الله تعالى عليه بالشفاء من الإغماء وجب عليه قضاء جميع أيام إغمائه باتفاق أهل العلم. ومن نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق منه إلا بعد غروب الشمس فقد فسد صوم يومه هذا، وعليه القضاء عند أكثر العلماء. وأما من نوى وذلك وأن من نوى الصيام من الليل ثم وجدت منه إفاقة في النهار ثم أغمي عليه في باقي اليوم فصيام يومه هذا لم يفسد باتفاق الأئمة الأربعة. والفرق بين الأول والثاني أن الثاني قد حصلت منه إفاقة في النهار، والأول لم تحصل منه. وبعض الناس قد يغمى عليه في نهار الصوم قليلا ثم يفيق، فهذا صومه صحيح ويفسد باتفاق المذاهب الأربعة، ويؤكد عدم فساد صومه ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصوم تطوعا فيخشى عليه فلا يفطر. والغشي أو الغشي هو قليل الإغماء. المسألة الثالثة وهي عن صوم المريض. قد أباح الله سبحانه وتعالى للمريض أن يفطر في رمضان، فقال سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. وأجمع على ذلك أهل العلم، إلا أنه ليس كل مرض يبيح لصاحبه الفطر، وإنما المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يجهد الصائم أو يضر به. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وبعض الأمراض يكون حال الإنسان فيه كحال الصحيح، وهذا يجب عليه الصيام كالصحيح. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى في بعد إباحته سبحانه وتعالى الفطر للمريض والمسافر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدلت هذه الآية على أن المرض الذي يكون فيه الإنسان، الذي تكون فيه حال الإنسان كحال الصحيح، أنه لا يدخل في الرخصة. وللمريض مع صيام رمضان أحوال ثلاثة: الأول، الحال الأول أن يكون مرضه من الأمراض المزمنة التي لا يرجى شفاؤه منها ويضر به الصوم أو يشق عليه ويجهده، فهذا يباح له الفطر بإجماع أهل العلم، إلا أنه يجب عليه عند أكثر الفقهاء إذا لم يصم أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا وإن تحامل على نفسه فصام فصيامه صحيح ومجزئ باتفاق العلماء. الحال الثاني أن يكون مرضه من الأمراض التي يرجى شفاؤه منها، فهذا ينتظر حتى يشفى، فإن شفي قضى بعدد ما ترك صيامه من أيام، وذلك بقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأجمع على ذلك أهل العلم. ومن نوى الصيام من الليل وفي أثناء النهار أصابه مرض فإنه يباح له الفطر في نهار الصوم بالإجماع، ذكره الفقيه البلوطي المالكي رحمه الله تعالى. الحال الثالث أن يمرض في شهر رمضان فيفطر فيه ثم يموت قبل القضاء. الحال الثالث أن يمرض في شهر رمضان فيفطر فيه ثم يموت قبل القضاء. وهذا له حالان: الأول أن يتمكن من القضاء بحصول الشفاء له، إلا أنه يكمل فلا يقضي. ومثاله أن يمرض في شهر رمضان فيفطر بعض أيامه ثم يشفى بعد ذلك ويستمر معه الشفاء في شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة ثم يموت في شهر محرم، فهذا يطعم عنه من تركته عن كل يوم أفطره مسكينا باتفاق العلماء. لماذا؟ لأنه قد تمكن من القضاء فشفي مدة بعد رمضان إلا أنه لم يقضي. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا. والثاني أن يستمر معه المرض حتى يموت قبل أن يتمكن من القضاء. ومثال ذلك أن يمرض في آخر 10 أيام من رمضان ثم يستمر معه المرض إلى صفر مات، فهذا قد أفطر في رمضان لكنه ما تمكن من القضاء لأنه ظل مريضا إلى أن مات، فهذا لا شيء عليه، لا إطعام عنه ولا صيام من قبل وليه، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت، قال: ليس عليه شيء. وذلك لأنه لم يتمكن من القضاء ولم يفرط في القضاء. المسألة الرابعة وهي عن العاجز عن الصوم بسبب كبر السن. الرجل المسن والمرأة العجوز إذا كان لا يطيقان صيام شهر رمضان فإنه يجوز لهما الفطر ولا إثم عليهما باتفاق العلماء، إلا أنه يجب عليهما عند أكثر الفقهاء أن يطعم عن كل يوم أفطراه مسكينا، وذلك لما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف قبل موته، يعني بسبب كبر سنه أنه ضعف قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وهنا أنبه إلى تنبيه مهم، ألا وهو أنه يجب عليهما عند أكثر الفقهاء أن يطعم مساكين بعدد أيام الشهر. أن أطعم عددا أقل من أيام الشهر بقي في ذمتهما إطعام بعدد ما ترك من أيام، ولم تبرأ ذمتهما حتى يكمل العدد. هذا قول أكثر أهل العلم، وعليه تدل آثار الصحابة رضي الله عنهما حيث جاء فيها: فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. جاء فيها أيضا أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وهكذا لو نظرنا إلى الأيام الواردة، وهكذا لو نظرنا على الإطعام المذكور في القرآن في الكفارات كفارة الظهار أو كفارة القتل الخطأ وفي نصوص السنة في أمور متعددة، لوجدنا أنه يذكر فيها العدد، إطعام 60 مسكينا وهكذا. وإذا وصل الرجل المسن أو المرأة العجوز إلى حد الخرف والتخليف فإن الصوم يسقط عنهما، وسبب ذلك هو أنهما قد فقدا شرطا من شروط وجوب الصوم، ألا وهو العقل. فلما زال التكليف عنهما بزوال العقل كان سقط عنهما الصوم، وعلى هذا فلا إطعام عنهما لا من مالهما ولا من متبرع. فإن كان يميزان أياما ويهديان أياما أخر فيجب عليهما الصوم حال تمييزهما، إن كانا يطيقان، وإن كانا لا يطيقان فيطعم عنهما عن كل يوم مسكينا، ولم يجب عليهما الصوم ولا الإطعام حال هذيانهما. إذن فهو على حسب الأيام، الأيام التي يهديان فيها ليس عليهما شيء، والأيام التي لا يهديان فيها ويعقلان فهما من أهل وجوب الصوم، فإن كان يستطيعان الصيام صاما، وإن كان ممن لا يستطيع يطعم عنهما. المسألة الخامسة وهي عن صوم المرأة الحامل والمرضع. المرأة الحامل أو المرضع إذا كان بدنها قويا وتتغذى تغذية جيدة مفيدة وكان الصوم لا يضر بها ولا بالجنين الذي في بطنها أو الطفل الذي ترضع، ولا تخاف من الصوم لا على نفسها ولا على ولدها، فإنها تصوم ولا تفطر. وأما إذا خافت على نفسها أو على ولدها من الصوم فإنه يباح لها الفطر باتفاق أهل العلم، وصحت بذلك الفتوى عن ابن عمر وابن عباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم. وللحامل والمرضع حالان، الحال الأول أن يفطر بسبب الخوف على نفسيهما من المرض، الحال الأول أن يفطر بسبب الخوف على نفسيهما من المرض، فهنا يجب عليهما القضاء فقط عند عامة الفقهاء. لماذا؟ لأنهما بمنزلة المريض، إذ الخائف على نفسه من المرض ينزل منزلة المريض، والمريض يجب عليه القضاء بنص القرآن، ليس عليه إلا ذلك، كما قال سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاب عامة الفقهاء أو أكثرهم إلى أنه لا إطعام عليهما مع القضاء في مثل هذه الحالة فالمريض إذا المريض ليس عليه إلا قضاء وليس عليه إطعام. الحال الثاني أن يفطر بسبب الخوف على ولديهما من الضرر، فهنا يجب عليهما القضاء باتفاق الأئمة الأربعة، لأن هذا إطعام، لأن هذا فطر لأجل مصلحة الغير. وقد دلت نصوص الشريعة على أن المفطر في نهار رمضان يجب عليه القضاء، وإن أطعمك مع القضاء عن كل يوم مسكينا فحسن. لماذا؟ لثبوت الإطعام في بعض الروايات عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وعن آبائهما. المسألة السادسة وهي عن صوم المرأة الحائض أو النفساء. المرأة الحائض والمرأة النفساء يحرم عليهما الصيام، ويجب عليهما قضاء ما فاتهما من أيام رمضان إذا طهرتا، وهذا كله باتفاق العلماء لا خلاف بينهم في ذلك. وإذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر بقليل ثم نوت الصيام فإن صيامها يكون صحيحا حتى ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وأذانه وصلاته، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان يصبح جنبا ثم يغتسل. والنفس إذا طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تصلي وأن تصوم. المسألة السابعة وهي عن جماع الصائم في نهار شهر رمضان. الجماع في نهار شهر رمضان محرم على الصائم ومفسد لصومه بنص السنة النبوية وإجماع أهل العلم، ومن وقع فيه مختارا فعليه الكفارة المغلظة، وهذا ثابت بنص السنة النبوية الصحيحة كما في حديث المجامع في نهار شهر رمضان، وهو مخرج في صحيح البخاري ومسلم. والكفارة المغلظة بنص السنة النبوية هي تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والمرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع فإن عليها مثل ما عليه من كفارة لأنها مكلفة بالصوم مثله، وحصل منها عن قصد مثل ما حصل منه من هك حرمة الصوم. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء. ويجب عليهما أن يقضيا اليوم الذي أفطراه بسبب هذا الجماع، وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء. ومن وقع منه جماع في أيام عدة من رمضان وجب عليه عن كل يوم جامع فيه كفارة، وجب عليه في كل يوم جامع فيه كفارة مستقلة، لأن كل يوم من أيام شهر رمضان عبادة منفردة. المسألة الثامنة وهي عن أحكام قضاء الصوم. من ترك صيام رمضان كله أو بعضه وهو من آل وجوب الصوم فلا يخلو عن حالين. الحال الأول أن يترك الصوم لعذر كمرض أو سفر أو حيض ونحو ذلك، وهذا لا إثم عليه ولا حرج لأن الشرع قد أذن له في الفطر، إلا أنه يجب عليه القضاء بعدد ما ترك صيامه من أيام، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. الحال الثاني أن يترك الصوم بغير عذر مع إيمانه بفرضيته عليه، فهذا عاصٍ لله تعالى وآثم، وعليه التوبة بالنص والإجماع، ويجب عليه قضاء جميع ما ترك صيامه من أيام. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن الصوم كان ثابتا في ذمته، والذمة لا تبرع إلا بأدائه وهو لم يؤده، فبقيت الذمة مشغولة حتى يقضي. ومن قضى ما أفطره من أيام رمضان قبل أن يدخل عليه رمضان الثاني الذي بعده فقد أحسن ولا كفارة عليه باتفاق العلماء. وقد صح عن عائشة أنها قالت كان يكون الصوم علي من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان. ومن أخر قضاء ما فاته من شهر رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر أو دخلت عليه عدة رمضانات فله حالان. الحال الأول أن يؤخر القضاء لعذر كمرض يمتد به من رمضان إلى رمضان آخر أو عدة رمضانات، فهذا لا كفارة عليه لأنه لم يفلت، ولا يجب عليه إلا القضاء وحده متى ما شفاه الله. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. الحال الثاني أن يؤخره مع تمكنه من القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر، فهذا عليه القضاء والكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخر لثبوت الفتوى بالكفارة عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبل عده بعض الفقهاء من الحنابلة والمالكية وغيرهم عدوه إجماعا من الصحابة وعليه ذهب أكثر الفقهاء. المسألة الأخيرة وهي التاسعة وهي عن كيفية إطعام المساكين لمن لزمه الإطعام بسبب ترك الصيام أو تأخيره. قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في إطعام المساكين طريقتان. الأولى أن يلقى المساكين من القوت الذي يكال بالصاع كالشعير والبر والدرة والعدس والأرز والدخن وأشباه ذلك، بما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة، ومقدار ما يعطى المسكين هو نصف صاع من جميع ما ذكر وأشباهه ما عدا البر. ومن الصحابة من قال يخرج نصف صاع، ومنهم من قال ربعه، ونصف الصاع يقرب من الكيلو ونصف. والطريقة الثانية أن يعطى المساكين طعاما مطبوخا يشبعهم، وقد صح وذلك لما صح عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن صوم شهر رمضان وكبر عنه، فأمر بمساكين فأطعموا خبزا ولحما حتى أشبعوا. ولا يجوز أن يعطى المساكين نقودا، بل يجب أن يعطوا طعاما، وعلى هذا دلت نصوص القرآن والسنة وفتاوى وأفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله متفقون على أن من أخرج طعاما فقد برئت ذمته، وأما من أخرج نقودا فلا تجزئه ولم تبرأ ذمته عند أكثر الفقهاء، والعاقل يختار لنفسه ما اتفق على صحته وإجزائه، ولا يختار ما اختلف فيه. قال: وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعني باسم جميع الإخوة الكرام الحضور إلا أن نتوجه بالشكر لفضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إتاحة هذه الفرصة وإلقاء هذه الكلمة رغم الوقت المتأخر. فنسأل المولى جل وعلا يجعل ما قلتم في موازين حسناتكم، وأن يرفع درجاتكم، وأن يزيدكم علما، وأن ينفع بها قائلها وسامعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. وهذا وأبلغ سلامي لجميع الإخوان، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.